الحرى والسفل وما يجهر فيها وما يقاتل. حدثنا موسى قال
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفهم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد. قال أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال فكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يرمزهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
شغل الباب الشمال
باب وجوب القراءة للإمام. حدثنا محمد بن الشاب قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. باب وجوب القراءة للإمام المأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاف.
الحديث هذا مش حديث بعد
باب
الحديث بعد الباب الشو
باب
الكثرة حديث
شكى أهل الكوفة شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخم عنها أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون عليه معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة. قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم السوية ولا يعدل في القضية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عليه رحمة الله: باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات كلها في الحضر والسفر. أما حديث سعد، قصة سعد، ليس فيها إشارة يعني واضحة إلى ذلك، إلا أنه قال: أطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، فهو يطيل، فلعله استنبط من هذا يعني أن الإطالة في الأوليين يجد القراءة. أما الحديث الآخر، حديث عبادة الصامت، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث معروف مشهور. الحديث الثالث،
حديث أبي هريرة: ارجع فصلي فإنك لم تصل.
نعم،
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما
تيسر لك. السلام عليكم. ولا يخفى عليكم يعني أن أهل العلم اختلفوا في وجوب قراءة فاتحة الكتاب، لكن البخاري نحى منحا يعني تفرد به، ربما هو مذهب الظاهرية، وهو أن الفاتحة تجب في كل حال، حتى إنه إذا جاء وأدرك الإمام راكعا وركع معه فإنها لا تصح ركعته. وهذا المذهب يعني خلاف ما عليه عامة أهل العلم، والذي اختاره شيخ الإسلام عليه رحمة الله ونقله عن جماهير العلماء أن وجوب قراءة الفاتحة فيه تفصيل، فإن كان في الصلاة الجهرية فإنه ينصت ولا يقرأ، وإن كان في الصلاة السرية فإنه يقرأ. وهذا مذهب مالك وأحمد. أما أبو حنيفة فلم يجبها مطلقا، وأما الشافعي فأوجبها على المأموم إلا في حالة إدراك المأموم الركوع، المأموم إدراك الإمام الركوع، فإذا أدرك الإمام راكع فإنه يركع وصلاته صحيحة عند الشافعي، لأجل الآثار الثابتة عن الصحابة. وأما حديث محمد بن إسحاق قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فهو حديث لا يصح، فهو حديث معلوم عله الإمام أحمد، وقال إن هذا من كلام عبادة الصامت، كان إماما في بيت المقدس، فأدرجه الراوي في الحديث وليس هذا في الحديث. لهذا تفرد به محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق وإن كان حديثه لا بأس به ولكنه ليس بحجة، لأنه خالف من هو أعلم وأوثق، أعلم بالحديث وأوثق منه، فإنه لم يذكروا هذا الحرف: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ثم إنه معارض كما قال الشيخ بحديث أبي هريرة قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا بلى، قال: لا تفعلوا، قال: فانتهى الناس على القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأدلة يعني التي توضح وتبين هذا الأمر يعني كثيرة. لهذا قال شيخ الإسلام: إن أهل العلم فيه طرفان ووسط، طرف يوجب مطلقا وطرف لا يوجبها مطلقا، وطرف يتوسط ويوجبها في حال دون حال. ومن المعلوم أن الإمام قراءته قراءة للمأموم، كما قال جابر بن عبد الله وجاء مرفوعا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لا حاجة يعود ويقرأ ثاني مرة، لا حاجة إلى الإمام قرأ وأنت أمنت، فإذا أمنت على قراءتي فأنت وهو سواء، والقراءة والإمام هو الذي به تصح الصلاة إمام. لهذا لو أن امرأة أو حمارا مر بين يديه لبطلت صلاة الجميع، ولو مر الحمار أو المرأة بين يدي المأمومين ما بطلت صلاته. هذا يدلك على أن الإمام يتحمل حتى السهو، إذا سهوت وأنت خلف الإمام فإن الإمام يتحمل عنك، ما تحتاج تسجد السهو. ولهذا جاء في صحيح مسلم زيادة احتج بها شيخ الإسلام احتجاج فيها صحيح، وهي أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا في حديث أبي هريرة وزيادة إن ذلك خير، حديث أبي سعيد قال وسورة لا قراءة لم يقرأ بفاتحة وسورة. فالشيخ قال هذه الزيادات تدل على أن المراد فيه الإمام وليس المأموم أو المنفرد. الإمام لأنه بالاتفاق لا يشرع للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام أن يقرأ ما زاد على فاتحة الكتاب، دلت هذه الزيادات على أن المراد فيه الإمام أو المنفرد لا المأموم الذي يستمع إلى قراءة الإمام. ولهذا باتفاق الأئمة لو أن الإمام كبر وقرأ الفاتحة وأمن هو ومن معه وركع صحت صلاة الجميع، ولا أحد يقول أن الصلاة غير صحيحة. ولو أن الإمام قرأ أي سورة من سور القرآن سواء طويلة أو قصيرة ولم يقرأ الفاتحة وقرأ كل من خلفه الفاتحة ما صحت صلاة الجميع، وهذا بالاتفاق ما فيه يعني خلاف. فهذا مما يدلك على أن صحة الصلاة تدور على إيش؟ على قراءة الإمام لا على قراءة المأموم. نعم.
قال رحمه الله باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، كنت أركض في الأوليين وأحدث في الأخرين، فقال عمر ذلك الظن بك. حدثنا أبو
هذا عمر يشير يعني فيه تنبيه هذا الحديث مش الترجمة
باب القراءة في الظهر.
إيه نعم، يعني فيه إشارة إلى أن كان من هدي النبي عليه السلام أنه يقرأ في الركعة الأولى والثانية الفاتحة وسورة، وأما الثالثة والرابعة فإنه يقتصر على فاتحة الكتاب عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه ربما قرأ، وجاء عن بعض الصحابة القراءة في الثالثة أو في الثالثة والرابعة، لكن أكثر الأحاديث على هذا، أكثر الأحاديث على أنه يقرأ في الأوليين ويقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حدثنا عمر قال حدثنا
أبي. طبعا هذا التناسب الذي يظهر لي، التناسب هذا يعني يحمل على جميع يعني هيئات الصلاة، فإن أطال القراءة أطال الركوع، وإن أطال الركوع أطال الاعتدال بعد الركوع، ثم أطال السجود، وإن كان أقل من ذلك فصلاة النبي فيها تناسب عليه الصلاة والسلام. لهذا قال البراء كان قيامه ركوعه واعتداله وسجوده قريبا من السواء.
قال رحمه الله حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته.
وهذا يعني يدل على أمور، على أنهم ربما نظروا أمامهم، وهذا جائز ولكنه ليس هو الأكمل ولا الأفضل. الأفضل والأكمل هو النظر بموضع السجود. وقوله اضطراب لحيته يدل على عظم لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في مع جوانب، لأنهم لا يرون الأمام وإنما مع جوانبها، وهذا خلاف ما يفعله يعني الناس اليوم. نعم.
قال رحمه الله باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب ابن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا مكي بن إبراهيم.
طبعا هذا يشير إلى أن النبي كان يصر بالقراءة، لكن تقدم أنه ربما أسمعهم الآية أحيانا، ربما يسمعون منهم الآية، لكن الأصل في صلاة الظهر والعصر أنها يسر فيها بالقراءة. وأما المغرب والعشاء فالجميع يجتمعون على القراءة، الجميع يجتمعون على قراءة واحدة المغرب والعشاء والفجر، وأما الظهر والعصر فكل يقرأ ما يشاء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا.
لا 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 اسمع الآية ما يظهر لي القراءة السرية، لم ينقل أن فيها ترتيل. لا.
قال رحمه الله باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت والله يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثني أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين.
يعني الذي يظهر الله أعلم أن الكثير من قراءة النبي هي بقصار الصور في المغرب، لكنه ربما قرأ بالطور، ربما قرأ بالمرسلات، ربما قرأ بطول الطوليين قيل الأعراف، ولكن ليس هذا هديه. هديه أنه في المغرب لا يطيل عليه الصلاة والسلام، ولهذا أبو هريرة صلى خلف دار عمر بن عبد العزيز، فكان في المغرب يقرأ بقصار المفصل، وفي العشاء بأواسطه، وفجر بطواله، فقال ما صليت خلف أحد أشبه بإصرار الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا. أبو هريرة وأنس كذلك، حديث أبو هريرة فيه ذكر صلاة المغرب. ومما يدل على ذلك يعني على أن النبي كان يعني الغالب أو بالأكثر لا يطيل في المغرب، أن الصحابة يقولون كنا نخرج يعني من صلاة المغرب وأحدنا يبصر مواقع نبله، يبصر مواقع نبله، فيه التنبيه على أن النبي مو بطيل. ما معناه؟ أنه لا يزال الضوء موجود، لا يزال الضوء موجود، يدل على أن النبي لم يكن يطيل في المغرب عليه الصلاة والسلام. ولأن المغرب يعني وقت بعدها العشاء، وقد يكون الإنسان صائم، فناسب أن لا يطيل فيها الإمام، ناسب أن لا يطيل فيها الإمام. أما أحيانا فلا بأس أحيانا. نعم.
قال رحمه الله: باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور.
نعم.
باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن
حديث الحديث مختصر، الحديث هنا مختصر، والبخاري أحيانا يختصر الحديث لأجل الشيء يعني يأتي بالشاهد فقط، وإلا الحديث مختصر. قد قرأ النبي بالطور في المغرب وفي الفجر، في الفجر في ذلك الفجر الذي غادر منه من مكة، طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام، ثم غادر إلى صلى الفجر وقرأ بالطور وغادر إلى المدينة. نعم.
قال رحمه الله: باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون.
نعم. وهذا يعني في ترجمة الحديث السابق اللي قبل هذا،
باب الجهر في العشاء.
الجهر في العشاء. نعم. يعني هذا أمر متواتر، أمر متواتر عن النبي والصحابة، يعني الجهر في صلاة المغرب والعشاء، والفجر. ولعل القرآن أشار إلى هذا في قول الله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك، خيفة تضرع وخيفة واحد
واذكر ربك بنفسك تضرع وخيفا ودون الجهر. انتبه دون الجهر. ها هذا يعني فيه يعني الإشارة ودون الجهر من قول الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فقوله واذكر ربك بنفسك هذه الصلاة السرية. هذه الصلاة إيش؟ السرية. ودون الجهر هذه الصلاة إيش؟ الصلاة الجهرية. يعني دون الجهر يعني كما جاء في الآية الأخرى المقصود به قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعني في قراءتك. فهذا المقصود به المقول الجهر يعني رفع الصوت بشدة وإلا فإنه يجهر إنه كما في السورة الأخرى. نعم.
قال رحمه الله باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثني مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه.
نعم يعني النبي سجد عليه الصلاة والسلام إذا مرت آية سجدة وهو في صلاة جهرية في صلاة إيش؟ جهرية. ولم يحفظ عنه أنه فعل هذا في صلاة سرية وإنما هذا في الصلاة الجهرية. كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية سجدة سجد وسجد من خلفه.
قال رحمه الله باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة.
في إشارة إلى أن الصلاة السفر يخفف فيها القراءة. صلاة السفر تخفف فيها القراءة حتى إن عمر رضي الله عنه صلى بالناس في بعض أسفاره فقرأ في الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ربما كانوا يعني ربما هناك ظرف جعله يقرأ وإلا عمر كان يقرأ معروف عنه يقرأ بالطوال يقرأ بيوسف ونحوها. ولكن السفر له حالة خاصة فتقصر فيه الصلاة في الكيف وفي الكم يعني أقصد بطول القراءة والركوع والسجود. نعم.
قال رحمه الله باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر السعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلاة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه. وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج
قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزات وإن زدت فهو خير.
ما هذا في السرية؟ كون النبي في الفجر ينتهي من الصلاة والرجل يعرف وجه جليسه، يعني هذا فيه إشارة إلى تطوير القراءة. النبي كان يدخل في صلاة الفجر، يعني يدخل فيها بغلس مع وجود الظلمة، يعني اختلاطها بشيء من الضوء، فيقرأ فيصلي ويطيل القراءة عليه الصلاة والسلام. فإذا فرغ ظهر شيء من الضوء، كان هناك بحيث أن الإنسان يعرف من بجانبه. أما في أول الصلاة فكان ليل ما يعرف من بجانبه، فهذا فيه تنبيه إلى إطالة إيش؟ إلى إطالة القراءة في صلاة الصبح. وعلى كل حال النبي ربما قرأ بمثلها أطال، ربما قرأ بشيء، يعني ربما قرأ بالواقعة، مثلا قرأ بالصافات، قرأ بقاف، يعني نحو هذا. نعم.
سن الله عليك، الذي ورد عن الصحابة كانهم كانوا يدرون يعني أطول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العمر، كان يقرأ يوم كان في صلاة الفجر.
صحيح، بس ما يظهر لي أنه كان يعني يطيل أكثر من النبي عليه، ما يظهر لي هذا، الله أعلم.
قال رحمه الله: باب الجهر بقراءة صلاة الصبح. وقالت أم سلمة: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطول. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
يعني هذا الحديث السابق يعني يدل على أنهم ربما يعني سمعوا الشيء قبل بعثة النبي، ربما سمعوا الشيء الكلمة، طبعا يسمعون الكلمة يزيدون عليها، لكن بعد ما بعث النبي ما كان يمكن أن يسمعوا، لأنه يصير هنا حينئذ في شيء من التخريط، والقرآن موجود ينزل، فلو أنهم سمعوا والنبي يتكلم بالأمر ويحدث به وهم يتكلم لصار فيه يعني، ولهذا منعوا من سماع أي شيء من حديث الملائكة، لأن الملائكة يتحدثون به فهم يسمعون، فمنعوا من الاستماع وصاروا يرمون بالشهب، وما ذلك إلا لحفظ القرآن، ليقوم الرسول بتمام البلاغ عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله يعني
لا لا يلزم. نعم لا شك صحيح. المرأة لا يلزمها أن تصلي مع الجماعة. وفيه جواز يعني الطواف يأتي شارع. طواف الإنسان راكبا لكن لعارض. فأم سلمة اشتكت فقال النبي طوفي على بعيري من وراء الناس. نعم
أحسن الله إليك. بالنسبة لرمي الشهر توقفه يعني هل كان فقط زمن البعثة يعني زمن الوحي يعني هل كان يعني
لا لا ربما كانت موجودة بس المقصود أنهم كانوا يقدرون على السمع قبل ذلك واضح يعني ما كان في تشديد ما كان في تشديد على الوضع إلا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة الله يعلمها سبحانه وتعالى.
لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني تكثر الشهر يعني هل كان يعني عدم رمي الشهر فقط في زمن فترة الوحية؟
الله أعلم الله أعلم لكن يظهر لي أنه بعد بعثة النبي خلاص ما لا يستطيعون أن يسمعوا حتى بعد وفاة النبي طالما أن القرآن موجود فهم لا يستطيعون أن يسمعوا هذا ليظهر الله عنه.
قال رحمه الله باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود ب40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ بسورة واحدة يفرقها في ركعتين أو يردد سورة واحدة في الركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس بن مالك كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ فيها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى معه. وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ الأخرى حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أأمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة باب الجمع بين السورتين.
نعم له ذكر عليه رحمة الله ذكر يعني جملة من الآثار في قراءة الفجر والتي تشعر بأنهم كانوا يطيلون القراءة الفجر. والحكمة من هذا ظاهرة جدا يعني فإن الإنسان بعد قيامه من النوم أخذه قسطا من الراحة حينئذ وفي متار الليل بعد طلوع الفجر يكون في يعني في نشاطه. فحينئذ يشرع تطويل لهذا. ولهذا قال الله تعالى وقرآن الفجر يعني مراد به صلاة الفجر. ليه قال قرآن؟ إشارة إلى إطالة القراءة فيها. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده. فناسب أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر وهو يعني من أنفع الذكر إذا تدبر الإنسان في صلاته والمأموم والإمام، فهذا من أنفع الذكر للقلب. يعني قراءة القرآن في هذه الأوقات هي من أنفع الأمور لصلاح القلب. و
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة.
هذا في قيام الليل، في قيام الليل. نعم.
قال رحمه الله: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى.
قال إن الحكمة في تطويل الركعة الأولى يعني حتى يدرك الناس الركعة، يدرك الناس الركعة. ولهذا يقول بعض الصحابة: كان واحد منا يخرج للبقيع يقضي حاجته ويتوضأ بعد ما تقام الصلاة، ويأتي والنبي في الركعة الأولى عليه الصلاة والسلام. فهذا ينبغي التنبه له، حيث أن الإمام يعني يطيل في الأولى حتى يدرك الناس الصلاة، ولو جعل الثانية أقل من الأولى ما في إشكال، لكنه يطيل في الأولى. إذا أطال بإيش؟
نعم
يكرر، ما حرج يكرر. لا، التسبيح وارد عن الصحابة، عن علي رضي الله عنه، احتاج إلى مراجعة إسناده في الثالثة والرابعة. التسبيح عن علي في الثالثة والرابعة، يقرأ في فاتحة ثم يقول: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. هذا غير مشهور طبعا، ما هو مشهور هذا الأمر. المقصود يعني، أما في الأولى فإنه إذا كان ما هو يكرر السورة، يكرر السورة التي يقرأها إذا كان ما هو. نعم. الذي يظهر لي أنه لو قرأ آية كاملة، مثل مثلا يقول: سبح اسم ربك الأعلى، أو: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، أو نحو ذلك من فإنه لا حرج إن شاء الله. لكن هذا مو دائم، قال ابن ما كان يلازمه، إنما أحيانا. ولعل المقصد من هذا والله أعلم هو تنبيه من خلفه، لأن الإنسان قد يكون ساهي ويذكر انتبه. نعم. لا هم ما قالوا من الفاتحة، قالوا من السورة، قالوا يسمعون الآية من السورة. ها؟
إذا طال الإمام هل المأموم يكرر الفاتحة؟
قصدك إذا طال الإمام في الركعة الأولى والثانية؟ ها؟
نعم.
إيه. الذي يظهر لي والله أعلم أنه يكرر السورة، يكرر السورة التي يحفظها. نعم. إيه إيه يسجد، يعني مثلا جاء الظهر ها ساعي رفع صوته بالقراءة، استمر يعني قرأ الفاتحة ربما بعض السورة لحتى نمل، فلو سجد السهو فهذا حسن.
قال رحمه الله: باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. باب جهر الإمام في التأمين. وقال عطاء: آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام.
سمعت المشيخات يقول للجة، للجة.
وإن حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال
هذا في هذا في إشارة إلى أن التأمين يعني أقل أحواله، كان قابل الوجوب لا ريب أنه كذلك، ولكن أقل أحواله ليه؟ لأنك أنت إذا أمنت فإنك تشارك الإمام في الفضيلة، تشارك الإمام في الفضيلة، وإلا إذا ما أمنت راح عليك الفضل، هذا ذهب عليك هذا الفضل. وحرصهم على التأمين هذا مما يدلك على ماذا؟ على أنه هو الواجب على المأموم، واجب المأموم يؤمن، هذا الشرع بحق المأموم أنه يؤمن. لهذا قال أبو هريرة يقول: لا تسبقني بآمين. وقد جاء وذر هذا عن بلال أنه قال للنبي: لا تسبقني بآمين. فإذا آمين جاء في الحديث: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على ثلاث، عدد منها التأمين، قال التأمين والسلام، تأمين والسلام. قد جاء في حديث ذكره ابن كثير في التفسير أن في قوله تعالى: أجيبت دعوتكما، قال كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فنزل المؤمن منزلة الداعي لأنه أمن على قراءة على الدعاء، أمن على الدعاء. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في وصف الصلاة الجهرية، انتبه حتى تعلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين قولوا آمين، وإذا ركع إيش فاركعوا. فلو أن الفاتحة واجبة في مثل هذا المقام، وهذا جاء عن خمسة وأكثر من الصحابة في وصف الصلاة الجهرية، فلو أن الفاتحة كانت واجبة في مثل هذا المقام لقال النبي: فإذا فرغتم من التأمين فاقرأوا الفاتحة. لكن النبي لم يقل ذلك، إنما قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وقرأت إذا أمن الإمام فأمنوا، وقرأت إذا أمن القارئ فأمنوا. فهذا هو الواجب على المأموم. النبي هنا يصف صلاة في الجماعة في الجهرية، ولو كانت الفاتحة واجبة في مثل هذا لبيناها وما أغفلها عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال فإذا قال سمع الله فقولوا ربنا، كل الأقوال أمرهم أن يقولوها، قولوا آمين، قولوا ربنا ولك الحمد. أين الفاتحة؟ الفاتحة لا تجب في مثل هذا المقام، لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي متى يؤمن المأموم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. باب فضل.
نعم نعم. هنا يقول إذا أمن الإمام، هكذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم، هذه رواية. في حديث آخر حديث أبي موسى قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فالذي يظهر لي والله أعلم أن التأمين مع الإمام إما أن يكون بقول الإمام، بفراغ الإمام من الضالين فتقول آمين، وإما أن يكون بموافقة الإمام إذا كان الإمام مثلا يطبق السنة ويؤمن ويرفع ويجهر بالتأمين ويسمع من خلفه، فإنك تؤمن مع تأمينه أو يعني مع تأمين الإمام. إذا أمن الإمام تؤمن، هذا الذي يظهر. يعني إذا كان الإمام يؤمن من عادته فلا تستعجل تؤمن قبله، إنما أمن إما بعده أو معه. وإذا كان الإمام لا يؤمن فأنت إذا قبل الضالين قل آمين، قبل الضالين قل آمين. لا، هذا غلط. الإمام يقول آمين، الإمام إذا أمن، إذا قرأ الفاتحة أمن، والمأمون يؤمن. النبي إذا قال أمن القارئ، إذا أمن الإمام فقول أي قول يبدأ يؤمن يرفع صوته. طبعا هنا كأن البخاري أراد بقول أثر من الزبير حتى إن المسجد لجة، أراد الرد على الحنفية الذين يقولون إن السنة هي خفض الصوت بالتأمين، وهذا غلط. هم اعتمدوا في هذا على حديث غلط أخطأ فيه شعبة، قالوا خفض بها صوته ونحو ذلك. بين هذا البخاري وغيرهم على الترمذي وغيرهم. الصحيح أن السنة أن يجهر الإمام تأمين ويجهر من خلفه. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب جهل المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني قول النبي فإن من وافق قوله قول الملائكة، فقال النبي أيضا هذا في ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يعني هذا طبعا يدل على فضل التأمين كما ذكر البخاري عليه رحمة الله. وأما الموافقة كيف تكون فهذا يعني في ظني يعني أمر يعني، لأن النبي قال فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فكأن هذا يعني فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده، وهذا أيضا يدل على سعة رحمة الله وفضله، بأن الإنسان إذا وافق تأمينه تأمينا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا قول ربنا ولك الحمد. وعليه الذي يظهر والله أعلم أن الإمام يحرص على أن يؤمن ويؤمن معه، يعني حتى يكون فيه يعني لزوم السنة والعناية بالسنة يكون قد يكون سبب لهذه المغفرة وسبب. لكن إذا اختلفوا مثلا الإمام أمن عقب المأموم، ربما هذا الاختلاف يحرم بركة إيش؟ بركة موافقة الملائكة.
قال رحمه الله: باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. باب إذا ركع دون الصف.
بعد
باب إتمام التكبير.
إذا ركع دون الصف، أبو بكر ركع رضي الله عنه، النبي قال: زادك الله حرصا ولا تعد. ما المراد بقوله ولا تعد؟ طبعا البخاري أورد هذا لينصر يعني قوله في أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا تجزئه الركعة، يعني لعله يأخذ هذا من قوله لا تعود. والعلماء الآخرون فهموا منه العكس، فهموا منه أنه لو كان إدراكه الركعة من غير قراءة الفاتحة ركوعهم الإمام من غير أن يقرأ لا تجزئ ركعته، لقال النبي أعد الصلاة أو أعد أو قم صلي ركعة، النبي ما أمره. وعليه فإن قوله ولا تعد هذا فيه احتمال، هل المراد لا تعد إلى الركوع قبل الصف، أو المراد إحداث الجلبة ويعني الصوت والسرعة وما أشبه ذلك، لأن قال زادك الله حرصا، إذن فيه كأن فيه سرعة كأنه أو أنه ركع من مكان بعيد، هذه كلها محتملة. لكن الذي يبين لنا ذلك هو ما الذي جرى عليه عمله بعد النبي، قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك بعد النبي، ربما ركع أحدهم إيش قبل أن يدخل في الصف، قبل أن يدخل في الصف. وقد جاء هذا عن أبي بكر عن أبي مسعود، وجاء أيضا عن ابن الزبير قال من السنة. المقصود أن الركوع قبل الصف هذا يعني قد ينهى عنه إذا كان الصف بعيدا، أما إذا كان الصف قريبا منه وركع حتى يدرك الركعة فالذي يظهر لي أن هذا لا بأس به.
قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث حدثنا إسحاق الواسطي قال أخبرنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
مش قال ابن الترجمة ابن عباس
باب إتمام التكبير في الركوع، قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم، ابن عباس جاءه عكرمة وقال إني صليت خلف شيخ أحمق كبر 22 تكبيرة، فقال ابن عباس تلك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في إشارة إلى أن الناس في ذلك الوقت يعني مو بالمقصود به عامة الناس الأمراء. ليه؟ لأن الأمراء كان هم الذين يصلون بالناس في تلك الأزمنة، فكان الأمراء من بني أمية يخفون التكبير، يخفون إيش؟ مو بيظهرونه، فهذا الإخفاء وهم طبعا ابتدى بهم صار يعني سنة حتى الناس ما يدرون عنه، وإلا في السنة أن يكبر وفي كل خفض يعني جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة، كل ما أراد أن ينتقل من ركن إلى ركن كبر. تقدم الكلام في هذه المسألة وقلنا إن الأرجح من أقوال أهل العلم أن التكبير هنا واجب وأنه عمل بقول الله تبارك وتعالى ربك فكبر وكبره تكبيرا، وأن من فوائده طرد الشيطان، إن الشيطان يعني يهرب إذا سمع التكبير، والتكبير يقوله الإمام والمأموم، التكبير مو بيقوله الإمام فقط، وهذا ما يدلك على الوجوب، يقوله الإمام ويقوله المأموم. نعم.
قال رحمه الله باب
هذا في نزاع بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه لا تكبير هنا، يظهر لي أنه لا تكبير هنا، لهذا الصحابة ذكروا سجود النبي في التلاوة وما ذكروا تكبير، وذكروا سجوده في السهو وذكروا إيش؟ تكبير، كبر وسجد، الذي يظهر لي أنه لا تكبير. ولكن على كل حال مسألة مهمة يعني بتلك الوضوح والبيان فلا حرج أن أكبر، أما التكبير خارج الصلاة فقد جاء عن مسعود، التكبير خارج الصلاة جاء عن مسعود رضي الله عنه، أما داخل الصلاة التلاوة أما داخل الصلاة فلم يرد. فمن أراد العمل بالعموم التكبير في كل خفض ورفع، ومن قال لا كل عبادة لها يعني كل عبادة لها دليلها المستقل قال لا يكبر. نعم.
قال رحمه الله باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد عليه الصلاة والسلام. حدثنا عمرو
وهذا يعني وهذا طبعا يعني أمر يعني أمر لا يعني أمر طبيعي يعني لأنه خليفة الراشد رضي الله عنه، فمثله ما يمكن أن يفوته كيف كان النبي يعني يصلي ويقتدي بصلاة النبي، وعدد من السنن نقلها علي رضي الله عنه، عدد من السنن نقلها علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك.
الله
باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ من مكة فكبر ثنتين وعشرين.
ما قد يقول قائل شو الحكمة أيضا من الحكمة يعني من التكبير أيضا بالإضافة لما ذكرنا أنك في كل حال سواء كنت قائما أو ساجدا أو كبرت وجلست فالله أعظم وأجل سبحانه وتعالى. ويعني مما صنعت الله عز وجل أكبر. مثل ما نقول نحن في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك على جدك، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليه فكأنه إذا كبر فالله أعظم وأجل، ركعت أو سجدت أو قمت أو جلست فالله عز وجل أكبر. نعم.
قال رحمه الله باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام بن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ من مكة فكبر 22 تكبيرة فقلت لابن عباس إنه أحمق فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة.
الجاهل عدو ما جهل وما يدري، فوصف هذا الرجل الذي لا قد لزم السنة الأحمق لأنه ما يعرف السنة.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. باب وضع الأكف على الركب.
قال أيضا من فوائد التكبير بالنسبة للإمام أنه يعني أنه يعلم المأموم انتقال الإمام من ركن إلى ركن بالتكبير. نعم.
قال رحمه الله باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر
كيف يكون وضع اليد الركب؟ هل هو بمجافاتها كما يفعل في السجود أو هو بأن يمدها مدا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه الآن أنه الثاني مو الأول، مو بيقول كذا بيديه، لا يجعلها. ولهذا جاء في حديث ذكره الشوكاني بالنيل أنه كان إذا ركع وتر يديه. وتر يعني وتر يعني الجسم يصير كأنه قوس، ها، واليدين يصير كهيئة ايش؟ كهيئة الوتر. وهذا أيضا يساعده على، أما إذا صار يقول هكذا بيديه يتعب، ها؟ يتعب، بخلاف ما إذا وتر يديه فإن هذا أمكن لركوعه وأمكن لاستواء ظهره في الركوع. أمكن لاستواء الظهر في الركوع. نعم.
قال رحمه الله باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
يعني وفي هذا التنبيه على يعني عظم يعني أمر الصلاة، والصلاة هي رمز العبادة يعني لله. فإذا كان الإنسان لا يحسن صلاته إما أنه يخففها تخفيفا يقل بها لا يطمئن وغير ذلك من الأمور، فإنها لم تبرأ ذمته، لم تبرأ ذمته، إنه ما فعل ما أمره الله، ما أمره الله عز وجل به. بهذا قال مت لمت على غير الفطرة، فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره. باب
حصره يعني سواه. قالت عائشة: ولم يخفض ولم يرفع، أي لم يخفض رأسه يجعله إلى الأرض هكذا، ولم يرفعه هكذا، وإنما جعل رأسه حيار ظهره، جعل رأسه حيار ظهره هكذا يكون السجود. في بعض الأحاديث أنه قال: لو وضع عليه ماء وقال قدح ماء إلا استقر شدة اعتداله صلى الله عليه وسلم هكذا. هذا تمام الركوع. لكن إجزاء الركوع يقول الفقهاء أن تصل اليدين إلى إيش؟ إلى الركبتين حيث ينحني الظهر. قالوا هذا الذي يجزئه، تصل اليدين إلى الركبتين. نعم.
قال رحمه الله: باب وحد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمئنان. حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيام والقعود قريبا من السواء.
إيه هذا يعني احتج به شيخ الإسلام ابن القيم على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قرأ ولم يطل بالقراءة لكنه يتم الركوع والسجود. معنى هذا يعني أنه يسبح عشرا في الركوع، يسبح عشرا. لكن هذا يشكل عليه حديث سعد، لأنه قال كان يطير في الأوليين ويحذف إيش الأخريين. ويشكل عليه أيضا يعني أن صلاة النبي فيها تناسب كما في هذا الحديث، فإذا أطال القراءة أطال إيش الركوع. وعليه فإنه في الثالثة والرابعة لن يطيل القراءة، فلا بد أن يكون ركوعه مناسب لقراءته. هذا الذي يظهر أن الركوع في الثالثة والرابعة هو أقل منه في الأولى إيش في الأولى والثانية، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاثة فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
يعني هذا فيه تنبيه إلى أن الاطمئنان لا بد منه في الصلاة، ومجرد الركوع هكذا مباشرة ثم يرفع. يعني ولهذا قال يعني لا تجئ يعني فقوله بركع حتى تطمئن راكعا، مسجد حتى تطمئن ساجدا، ارفع حتى تعتدل قائما. هذا يدل على أنه لا بد من الاطمئنان في الركوع والسجود الاطمئنان يعني حده أن يركع ويسكن بحيث يسبح اطمئنان ثم يرفع. تسبح واحدة اثنتين ثلاث أدنى الكمال قال أهل العلم ثلاث أدنى الكمال ثلاث، لكنه كلما ركع وأطال بالركوع فهذا خير له، كلما أطال الركوع خير له، كلما أطال السجود أيضا فهذا خير له.
قال رحمه الله: باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
يعني أراد البخاري إشارة بهذا إلى أن النبي يطيل الركوع مع التسبيح المعروف، كان يدعو مع التسبيح: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهذا فيه إشارة إلى الاطمئنان في الركوع، إشارة إلى الاطمئنان في الركوع.
قال رحمه الله: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر.
يعني هنا في تنبيه إلى أن التسميع والتحميد هذا خاص بالإمام والمنفرد فقط، المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، لهذا قال جاء في الحديث: إذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم. إذا سكن في سجود نعم أتم. على كل حال التسبيحة قد ما يكون ما تكون مثلا سبحان لا، يعني قد يسبح بتأني وش كنت أقول تقول اي نعم نعم. فإن قال قائل النبي عليه السلام قال: صلوا كما رأيتمون ايش صلي، فنقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالحديث الآخر أنه قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ايش ولك الحمد. فهذا فصل وبين ماذا يقول المأموم، ومن ادعى أن هذا مشروع فليأتنا بأثر عن أحد من الصحابة أنه كان يقول سمع الله لمن حمده وهو مأموم، يأتي بأثر عن أحد من الصحابة أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهو مأموم، هذا لا يوجد، وهو مجرد فهم للنص، جاءت النصوص الأخرى ببيان أنه غير مراد، أنه غير مراد. فإن قال هذا مذهب الشافعي، يقول اعلم أن مذهب الشافعي في قوله لا بد من المأمون يقرأ الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب، وفي قوله المأمون يقول سمع الله لمن حمده، هذا بناه على أصل، انتبه يا أخي، هذا الشافعي بناه على أصل عنده، وهو أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم عند الشافعي، وإن المقصود هو الجماعة وفضل الجماعة. عكسه منه أبو حنيفة يقول: بل هي مرتبطة بصلاته من كل وجه، حتى لو أحدث أو دخل في الصلاة وهو محدث ناس يصلى فصلاة الجماعة باطلة. أما مالك وأحمد فإنهما يريان أنها مرتبطة بصلاة الإمام من وجه دون وجه. من وجه إيش؟ دون شو من وجه دون وجه؟ يعني أعمل الأدلة التي دلت على ارتباطها بصلاة الإمام ولم يعملوا ما الذي فهمه بعض الفقهاء من ذلك. فقول حنفية مثلا أنه لو دخل الإمام مثلا هو على جنابة وصلى بالناس ناس، فالحنفية يقول عيد صلاته عدو صلاته، وهذا غير صحيح. وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من وجه إيش؟ من وجه دون وجه على حسب ما ورد في النصوص، على حسب ما ورد في النصوص. لهذا قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، قال سمع فقول ربنا ولك الحمد. نعم.
لا رحمه الله باب
سمع الله لمن حمده. يعني متى يقول مأمور ربنا ولك الحمد؟ تقصد يقولها أثناء نهوضه واعتداله، أثناء قيامه من ركوعه واعتدال صلبه يقولها ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. لكن مش معنى مش مقصود أنك تقول يكررها.
أي
الذي يظهر أن هذا جائز وهذا جائز، يعني كأنه قد يشرع بها مع نهوضه اعتداله يشرع بها ويتمها وهو إيش؟ وهو معتدل، أو أنه يفعل ذلك بعد اعتداله. إيش؟ بعد الاعتدال كل هذا وارد يعني ومحتمل، لأن النبي فقول والفاء تقتضي الترتيب مع التعقيد. إيه؟ لا ما يشرع له قراءتها أصلا، ما يشرع له أن يقرأها أصلا، مو بعد يكررها مرة ثانية. الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الصلاة السرية لحال ما يظهر لي هذا، لأن هذا يصير دائما معه كل ما ذاكر من المال خلاص قرأته الحمد لله. هذا يجعل الإنسان قبل يعني يتدبر، مو يقرأ مباشرة هكذا ولا يشكون ثم يروح ويعود ويكررها، هذا قد يقع في الوسواس. فإذا قرأها فلا يكررها، إذا قرأها. فالشاهد أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون، قال ابن عباس مسعود نزلت في الصلاة، نزلت إيش؟ في الصلاة. فإذا كان الإمام يقرأ فلا تقرأ، أنصت. ما الأنصت؟ أي لا تحرك لسانك وأرعي سمعك، استمع، لا تحرك اللسان ولا، هذا تعظيما للقرآن عظيما. لاحظ ابن قال لعلكم ترحمون. لا 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 ما يعرض، هذا قاله الحنابلة والصحيح، الصلاة صحيحة السنة أن يكون التكبير أثناء الهوي وقبيل السجود، لأنه أحيانا الإنسان خصوصا في وقتنا هذا ربما لو كبر الإمام من أول ما يهوي من سبقوه المأمومين أو سجدوا قبله أو كبر مثلا وهو قائم بيركع. هذا شفت أنا شاهدته بعيني، بعض الأئمة يكبر مثلا للركوع يكبر وهو واقف، هم يبدأ والناس يقول لهم اركعوا وهو ما بعد أتمش وما بعد أتمره إلا اللي خلفه، اللي خلفه يشوفونه، لكن الصفوف الأخرى يركعون وهو ما بعد ركع. ولهذا الأولى أن لا يستعجل إيش وإلا أثناء يعني بعضهم يكبر هو واقف أثناء الانتقال من قيام الركوع كبر، وما تكبر واقف يركعون قبلك الناس، أو تكبر مثلا وانت للسجود وانت واقف قائم الناس يسبونك خصوصا إذا كان كبير السن. أو فإن حين إذن ينبغي أن يعرف من حال الناس الذين وصلون خلفه حتى لا يقعهم في إيش في يعني إساءة في صلاتهم سجودهم قبل الإمام، هذا مو بخير لهم حتى لو ما دريهم، أو ركوعهم قبل الإمام كذا هذا مو بخير لهم. إيه وش عليه المقصود؟ لا بس هم معقول بيسجدون شو يسمعون الناس؟ لا هو إذا قارب السجود كبر، هم أنه بيسجد ويكبر هذا ما هو شو اللي بيكبر ما يسمعون الناس. سام كيف السنة؟ شلون يعني والله يا أخي الكريم ما يظهر لي هذا، يظهر لي أنا ما أخبرتك به هذا الذي يرى أن الإنسان ينبغي أن يراعي حال المأمومين، راعي حال إيش المأمومين. فإذا كان هو كبير إذا صار يلا يجي شلون أجوه هم ما يشوفونك أصلا ما يرونك، لو ما يرونك معليش اللي خلفك نعم يمكن يراعي. أقولك أنا بعيني رأيت إماما يكبر وهو قائم للركوع، بعض اللي وراءه ممكن مع الجهاد والجهادي بس ما بعد ركع يقول الله أكبر ثم ينتظر ثم يركع، ولا الناس كلهم ركعوا. هذا ما يصح، هذا خلاف يعني. فينبغي مراعاة مقصود الشريعة، النبي قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. فينبغي الإمام أن يراعي أحوال المأمومين حتى لا يفسد صلاته وصلاته. ليه؟ لأن اختلاف صلاتهم هذه مدعاة أن لا تقبل صلاة الجميع، صلاة الصلاة مختلفة. هذا إذا كانت الصفوف الآن إذا لم تستقم قد لا تقبل الصلاة، وقد تختلف القلوب، قد يعني ما فيها خير يعني. فكيف أن الناس يركعون قبل الإمام ويسجدون قبل الإمام؟ ما يصح. الله أعلم. كي لا لا هذا يدلك على انه سجود التلاوه ما في تكبير، يدلك على سجود التلاوه شو فيه ما في تكبير، لان بعض المأمومين بعد يحسب اذا كبرت ركعت ما يدري اصلا صح ما يدري شو السجود ما سجود. فانت اذا لم تكبر تعلم الناس قال يا رب وشو بيشوف؟ بيشوف الناس كلهم قبله أمامه سجده وعرفه، وإذا رفعت فاشرت عرفه بالقراءة عرف إنك إيش. لكنك إذا كبرت مثلا إذا كبرت وأنت للسجود وفهم إنه ركوع ثم قمت قريت أنت ورفع رأسه ما يدري شو السالفة، شو تقرأ التحيط إنه رفع من الركوع فهذه يعني مساوئها أخف من مساوئ ما لو إيش صلى الجهال خلفه وكبر لسجود التلاوة. بارك الله فيك.
عدم قبول الصلاة في دليل
فيه الاختلاف إذا صلى قد ما ترفع صلاته ما تقبل إذا اختلف.
ارفع صوتك.
ما هذا ما له أصل. يعني يقول الله أكبر، ها؟ هذا ليس له أصل. حتى في تكبيرة الإحرام التكبير جزم الله أكبر، ما يمدها، لا. نعم. ما يقول آمين، صحيح هنا، بس انه يجهر بها آمين. نعم صحيح. نعم وفق الله الجميع، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله.